إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
حتى بإذن الله تبارك وتعالى تفسير سورة يوسف. ولا شك أن سورة يوسف تعتبر أسهل السورة عن إطلاق في هذا الجزء الذي مضى، يعني سورة يوسف أسهل سورة، ويكاد يكون كل واحد حافظها. يعني أود لجميع الإخوة إن شاء الله يشتركون معنا عند انتهائها في الامتحان التحريري في الرجالين وفي امتحان الخامس وهو الأساسي. فما أظن في عذر الأحد أن يقول أنا لا أحفظ سورة يوسف، سورة يوسف من أسهل السور في حفظها. سميت سورة يوسف به لأن معظم قصته مذكورة فيها، ومعظم ما فيها قصة، يعني معظم قصة يوسف مذكورة فيها، ومعظم ما ذكر في القصة هو في هذه السورة هو قصة يوسف عليه السلام. أما مناسبتها لما قبلها، وتعرفون أن هذا علم من علوم القرآن، علم تناسب السور، وعلم تناسب آية القرآن، يعني هناك حكمة وتناسب وجوه مناسبة بين ترتيب السور المصحف الشريف وبين ترتيب الآيات فيما بينها في سورة واحدة. يعني فيما يتعلق بمناسبة آيات السورة لما قبلها، فإن السورة التي قبلها وهي سورة هود ختمت بقوله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ختمت بذكر أنباء الرسل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. فجاء هنا في هذه السورة نبأ من أنباء الرسل بالإضافة إلى ما مضى، فذكرت هذه بعدها. لماذا؟ لأنها من أنبائهم عليهم السلام. الفرق هو أن في سورة هود ذكر تبارك وتعالى ما لقي الأنبياء عليهم السلام من قومهم، أما هنا في هذه السورة فقد ذكر عز وجل ما لقي يوسف من إخوته، ليعلم ما قاسمه أي الأنبياء من أذى الأجانب والأقارب معا. سورة هود ذكر أنباء الرسل التي فيها ما لقوه من أذى الأجانب، أما هنا في هذه السورة سورة يوسف ففيها ذكر ما لقي يوسف عليه السلام من أذى الأقارب وسيد إخوته له. فبين السورتين أتم مناكرة، والمقصود تتلية النبي صلى الله عليه وسلم بما لقاه من أذى القريب والبعيد. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد لقي الأذى من القريب ومن البعيد، ويكفي أن عمه أذى لهب يعني كان يكيد له أشد الكيد، وحتى نزلت السورة في تأنيه وفي إتقان كيده، فجاءت هذه السورة لمناسبته عليه الصلاة والسلام مما لقاه من الأذى، وأنه ليس أول من لقي الأذى من الأقارب ومن الأبعد. ويوسف اسم عبراني، يوسف اسم عبراني، هو في التوراة ينطق يوسف، كذلك يونس ينطقونها يونس أو يعني. فلما عُدل هذا الاسم عُدل عن يوسف إلى يوسف. لماذا؟ لأن في يونس في يوسف معنى الإيتاء، معنى الأثر يوسف، يعني لو أنك هملت الواو تقول إيه؟ يوسف يوسف. كذلك في يونس لما عُرِّبت قيل إيه؟ يونس، ولم يقل يونس. لماذا؟ لأن في يونس معنى الإناث يؤنس، واضح؟ فهنا وهذا من دقائق التعريف، سمي يوسف عليه السلام أو لما عرب اسمه كان يوسف بضم السين، فهناك فرق بين يوسف ويوسف، فتجلب في التعريف كسر السين لما فيه من معنى المؤاكسة، فصارت يوسف ومعناها يزيد أو زيادة. وذلك لما روي أن أمه راحيل كانت قاعدت عن الحمل مدة، ولحقها الحزن تلقاء ضر فيها الوالدات، كان لها ضراء يردن، اما هي فقعدت مده لم تلد. ولما وهبها الله تعالى يوسف عليه السلام بعد سنين وهبها ولدا فسمته يوسف، وقالت يزيدني به ربي ولدا اخر، تفاءلت ان يأتي زيادة ولد بعد يوسف عليه السلام، فسمته يوسف كان يزيد، يزيد يعني يزيدني ربي ولدا آخر بعدما أنا معي بيوسف. هذه الصورة مكية الاتفاقا، وآيها 111 إلى خلاف. وقد روى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم، لموافقتها ما عندهم. أين؟ وهي في الحقيقة السورة ليس فقط توافق ما عندهم، لكن السورة العكس، لما إذا حصلت مقارنة منصفة بين ما ذكر أو ما ذكره كاتب التوراة، لأن اليهود محترفوا التدوير ومحترفوا التحريف، بين ما ذكر كاتب التوراة وبين ما التوراة التي بين أيدينا، أما التوراة الحق فهي التي أوحى الله بها إلى يوسف إلى موسى عليه السلام. لكن إذا قارنت بين القصتين ذهلت بالفرق الكافة بينهما، فهناك مواقف محورية حذفت من التوراة غير موجود، بجانب فقد الترابط، وبجانب أيضا من طبعا روعة الأسلوب القرآني وبلاغته، وهذا مما لا يعني نقاش ولا جدل فيه. أي نعم. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى ألف لام را في آيات الكتاب المبين. تقدم الكلام على مثله، تقدم الكلام مرارا على الحروف المقطعة في أوائل السور، وأنها إما حروف مسرودة مسرودة على نمط التعجيز والإشارة في قوله في آيات الكتاب المبين إلى آيات السورة. طرح الكلام بالتفصيل في عدة مواضع على هذه الحروف المقطعة، وأحوطها أن يقال الله أعلم بمراده منها، لا تكن لها معاني، لأن القرآن لا يمكن أن يكون في شيء لا معنى له، صحيح أن يشتمل القرآن على لفظ مهمل، لكن له معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في القوة هو القول بأنها إشارة إلى آيات القرآن المعجز، أن هذا القرآن مركب من نفس الحروف التي تنطقون بها، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بسورة مثل مثله. تلك آيات الكتاب المبين، الإشارة هنا بتلك يعني آيات هذه السورة الكريمة، فنزل ما بعده لكونه مترقبا منزلة المتقدم، يعني كأنه قد سرق من ذكر هذه الآيات في سورة يوسف ثم أشار إليها فقال تلك آيات الكتاب المبين، مع أنه لم يأتي بعد ذكر هذه الآيات، لكن نزل ما يأتي بعد منزلة الذي قد تقدم فقال تلك آيات الكتاب المبين. والإشارة بالبعيد لعظمته وبعد مرتبته، تلك سورة وآيات عالية المقام، فلذلك أشار إليها بالبعيد لعظمته وبعد مرتبته. وإما اسم للسورة والإشارة في تلك إليها، تلك آيات الكتاب المبين يعني تلك السورة، والمراد بالكتاب السورة لأنه بمعنى المكتوب فيطلق عليها، أو المقصود تلك آيات الكتاب المبين القرآن كله، فتلك آيات إما آيات الإشارة إلى آيات السورة، وإما اسم السورة كتاب هنا عبر به عن السورة لأنها مكتوبة، وإما المقصود به القرآن تلك آيات القرآن الكتاب المبين، لأنه كما يطلق على كله يطلق على بعضه، فهذا يطلق عليه القرآن وهذا يطلق عليه القرآن. والمبين بمعنى الظاهر أمرها وإعجازها، إن أخذ من باب باب فعل لازم بمعنى ظهر، وإن أخذ من المتعدي فالمفعول مقدر، أي أنها من عند الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه أي الكتاب المنعوث بما ذكر، الكتاب المبين الأسباب الإشارة إليه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لكي تفهموه وتحيطوا بمعانيه ولا يلتبس عليكم، كما قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فمن ثم لا يجوز أبدا أن يطلق على تراجم معاني القرآن الكريم لفظ القرآن، هذا من أبحث خطأ، وهو خطأ متوارد طبعا خطة من المستشرقين الملاحدة أعداء الدين أو من جهلة المسلمين الذين يقطعون تراجم من معاني القرآن ويسمونها القرآن. لا يمكن أبدا أن يكون القرآن غير عربي، مستحيل أن يطلق عليه عربي، لذلك يجوز أن يقولوا معاني القرآن الكريم، معاني القرآن، لكن لا يقولوا القرآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لو ولو جعلناه قرآنا أعجميا، لو أن القرآن نزل بلغة أخرى غير عربية أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لأنه تعجز اللغات الأخرى عن التعبير عن المعاني التي يعني يعبر بها القرآن يعني عنها القرآن من خلال اللغة العربية. وهذا بين لمن حتى قارن بين التراجم تراجم المعاني هذه وبين القرآن الكريم يعني فإنه يفاجأ بالظلم الواضح البين في عدل هذه اللغات عن أن تعبر عن أحيانا كلمة واحدة من معاني القرآن الكريم. لا يمكن أبدا مهما حاولوا ما يستطيعون وما يجدون المعاني التي تعبر عن المعنى الذي يوجد في القرآن يعني الكريم. نعم. ولو نعم يقولوا أو يعني لعلكم تعقلون لتستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أن اختصاصه كذلك. ممن لم يتعلم القصص معجز لا يمكن إلا بالحكمة. لعلكم تعقلون أي لعلكم تتدبرون أن اختصاص آيات القرآن والقصص الموجودة في القرآن ومنها قصص يوسف عليه السلام بهذه الكيفية من شخص لم يتعلم القصص لأنه كان أميا ولم يخالف أهل الكتاب فإنه أمر معجز ولا يمكن أن يكون إلا بالإيحاء. إذا أضفنا إلى ذلك نقطة أخرى من خطائط السفر القوم القرآني وهي التي عبر تبارك وتعالى عنها في وصف القرآن الكريم بأنه مهيمنا عليه مهيمنا على ما سبق من الكتب. القرآن يفصل في جميع القضايا التي تنازع فيها أهل الكتاب مما تعرض له القرآن الكريم. القرآن يأتي فاصلا وحاكما بينهم ومهيمنا على ما عندهم فهو السلطان الأعلى لهم السلطان الأعلى على ما عندهم فهذا لا يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى ولا يمكن إلا بالإيحاء يعني بالوحي. أو إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يعني لعلكم تعقلون بإنزاله عربيا ما تضمن من المعاني والأسرار التي لا يتضمنها ولا يحتملها غيرها من اللغات وذلك لأن لغة العرب أصح اللغات وأثبتها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوذ. قال بعضهم نزل أشرف الكتب القرآن بأشرف اللغات اللغة العربية على أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم بتفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض مكة وفي أشرف شهور السنة رمضان وفي أشرف ليلة من هذا الشهر الكريم وهي ليلة القدر فكمل له الشرف من كل الوجوه. ممكن يضاف أيضا على أشرف الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص أي أبدعه طريقة وأعجبه أسلوبا وأنطقه أخبارا وأجمعه حكما وعبرا. بما أوحينا إليك أي بإيحائنا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين أي عنه معنى غافلين عنه يعني أنه لم يكن من قبله يخطر لبالك القرآن الكريم. والتعبير عن عدم العلم التعبير عن عدم العلم بالغفلة لإجلال شأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فإجلال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الكلمة التي تقوم مقام الغفلة التي هي عدم العلم أو ربما ما هو أشد من عدم العلم يساوي كلمة واحدة لا يمكن أن تطلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبر بدل عدم العلم بالغافلين يعني غافلا عنه لم يخطر لذلك هذا القرآن من قبله. إذ قال يوسف لأبيه يعني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذ قال يوسف لأبيه والغرف بدل من المفعول قبله بدل اجتمال. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نادى يوسف أباه بهذه الرؤيا لماذا؟ لاعتقاده كمال علمه وتفقته عليه لأن يوسف عليه السلام كان يحس من أبيه يعقوب عليه السلام أنه كامل في علمه فقد كان نبيا من أنبياء الله وأيضا استمع إلى كمال علمه حلوه عليه وحبه له وتفقته عليه بحيث لو كانت رؤياه تتوه لأمكنه صرفها عنه. وهذا معلوم يعني عامة الناس ذلك بيوسف وأبيه يعقوب عليه السلام ان الاصل الابن دائما ينظر للابي على انه مفروض يعني على انه اكمل الناس وانه يريد ان يكون كابيه وان اباه اعلم الناس واكرم الناس واحسن الناس وهكذا فلذلك ينظر اليه بصوره فيها يعني اعتقاد العلو الشان هذه الدرجه. فيوسف عليه السلام لا شك انه مشك وله غلاف حينما ادرك ان اباه يعقوب عليه السلام له المقام الرفيع له العلم الكامل وعنده الشفقه الكامله بحيث يوسف كغلام يعني نادى أباه في هذه الرؤيا بحيث لو كان سيترتب على هذه الرؤيا سوء فإن أباه يمكنه أن يصرف عنه هذا السوء حيث لو كانت رؤياه تسوءه لأمكنه صرفها عنه. أيضا قال الخشعري هذه من المنامات التي تحتاج إلى تعبير، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فهذا نوع من المنامات يحتاج إلى التعبير. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، لأن بعض المنامات تكون أضغاثاً لا تعبير لها ولا يتكلف لها تعبير، لكن هذه كان واضح أنها رؤيا حق. يا أبتي أصله يا أبي، فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في الزيادة، حذفت الياء ووضعت مكانها تاء التأنيث يا أبتي، وكسرها لأنه عوض عن حرف يناسبها، لأن الحرف الذي هو الياء مكسور، فناسبها ناسب أن تكسر التاء التي هو عوض عن الياء يا أبتي. وقرئ بفتحها، قرئ بفتحها يا أبتا، لأنها حركة أصلها، أو لأنه كان يا أبتا فحذف الألف وبقي الفتحة. وقرئ بالضم يا أبت، إجراء لها مجرى الأسماء المؤنثة في التاء من غير اعتبار التعويض. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين، هذا استئناف لبيان حالهم التي رآهم عليه، يعني الأول قال رأيت ثم قال رأيتهم في ساجدين، فإذا هذا ليس تكرارا وإنما هذا استئناف من أجل بيان كيف رأى هذه الأشياء التي رآها على أي حال. ففي الأول أخبر بأنه رأى، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، ثم قال رأيتهم لي ساجدين، فهذا لبيان حالهم التي رآهم عليها فلا تكريم. أو أنه تأكيد للأولى تضرية في طول العهد كما في قوله أيعدكم أنكم إذا مدتم وكنتم ترابا ونظاما أنكم مخرجون، وإنما أجريت مجرى العقلاء في ضميرهم وجمع صفتهم جمعا سالما. انه قال اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر، لم يقل رايتها لي ساجده، وانما قال رايتهم لي ساجدين. لماذا عبر عنه مع ذلك كواكب بعيد العقلاء؟ عبر عنها بالعقلاء وجمعهم جمع صفتهم ساجدين جمعا سالما لوصفها بوصفهم، لانه وصف هذه الكواكب والشمس التي التي راها وصفهم بماذا؟ بفعل ومن فعل العقلاء ساجدين، فلذلك عاملها معاملة العقلاء في الضمائرين، فهو فجمعهم جمع صفتهم جمعا سالما لوصفها بوصفهم وهو السجود. ولو صح كونها ناطقة فلا إشكال. قال ولم أرى، قال النهيمي ولم أرى من تعرض لهيئة السجود، يعني كيف كان السجود؟ كيف سجد الشمس والقمر؟ ولعله تحريك جانبها الأعلى إلى الأسفل مستديرة ظهرت أو مستطيلة، هذا من التكلف، وإنما ينبغي أن يوكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. كيف كان السجود لا ندري، كما قال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء يسبح، الموت يسبح، الفجر يسبح، كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أي نعم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني صغره لصغر سنه وللشفقة عليه ولعذوبة المصغر، فإن التصغير كما يكون أحيانا للتحذير يكون أحيانا للتمليح، فهنا المقصود به التعبير عن عذوبة اللفظ المصغر. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني سيفعلوا لأجلك أو لإهلاكك تحيلا عظيما متلفا لك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي ظاهر عداوة، فلا يألو جهلا في إغواء إخوتك وحملهم على ما لا خير فيه. قال القشاني هذا النهي من الإلهامات المجملة، فإنه قد يروح صورة الغيب من المجردات الروحانية في الروح ويصل أثره إلى القلب، يعني أن الله تعالى ربما يكون أوقع الله في قلب يعقوب عليه السلام ما يريده إخوته له، أو اطلع بقلبه على ما يجدونه به. فيقع في النفس من ذلك خوف واحتراز إن كان مكروها. فهذا النوع من الإلهام يسمى إنذارات، وإذا كان شيء يصر فيسمى بشارات. فخاف يعقوب عليه السلام من وقوع ما وقع قبل وقوعه، خاف يعقوب من وقوع ما وقع قبل وقوعه، وهذا شيء مجرد، لأنهم أحيانا يعبرون عنه في الحديث الجانب اللي بالحسة الثالثة يعني. وهذا يحصل كثيرا، ونسمع كثيرا من هذا من الأمهات بالذات، يعني قلوب الأمهات بالذات تسمع قصرا كثيرا في نفس الوقت الذي حصل حديثا لابنها مثلا في مكان بعيد، يعني تقول شعرت في قلبي بإيه. فهذا من الإلهام الذي يرفيه الله سبحانه وتعالى في قلب يعني الإنسان. فكذلك ربما يكون ما وقع ليعقوب عليه السلام حينما قطع عليه يوسف الرؤيا مثل هذا الخوف وهذا الاحتراز قبل وقوعه. فنهاه عن إخباره برؤيا احترازا احتياطا، ويجوز أن يكون احترازه كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته. ربما هو عالم من مسؤولية إخوانه أنهم يحسدونه، وهذه الرؤيا تدل على شرفه وعلو قدره وكرامته، وأن قدره سيزيد على قدر إخوته، فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك. وتعلمون أن من آداب الرؤيا ألا تقص إلى على حبيب أو لبيب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحبيب يعني لأن الحبيب لا يحسد، وقد تكون الرؤيا إذا قصصها على عدو مناوئ يحمله الحسد على أن يتعمد الإساءة في تعاملها بشر، لأنها تقع على ما تعبر به. أو لبيب يعني رجل عاقل على علم ودراية به بأصول وقواعد تفسير وتعبير الرؤى. قال السيوطي في الإكليل، قال الكيه الهضار أو الهضاسي، هذا يدل على جواز ترك إظهار النعمة لمن يخشى منه حسد ومكروه. إذا كان شخص يخشى منه الحسد والمكروه لنفسه الغضبية الفاقدة، فيجوز ترك إظهار النعمة أمام مثل هذا الشخص إذا خشي من حسدين. وهذا يعرف طبعا غالبا بالتجريد، يعني بعض الناس يكونون مشهورين بذلك، وبالذات فيهم هذه الوقت. قال ابن العربي في حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. هذه الآية الكريمة فيها بيان لهذا الأمر الذي يقع عادة بين الناس، وهو أن الإخوة والقرابة يتحسدون. هو أن الحسد يكون أقوى إذا كان هناك خصم مشترك، وصف مشترك بين طرفين، اثنان مثلا مشتركان في علم، مشتركان في مهنة، مشتركان في قرابة من نفس النسب مثلا، واضح؟ فإذا تميز نحن أحدهم عن الآخر فغالبا الحسد يقع بين اثنين بينهما شيء مشترك، إما صفة علم، إما مهنة، إما تجارة، يعني أرضية واحدة، إما نسب. فلذلك يكثر الحسد في الأقارب إلا من عصر الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن العربي في حكم بالعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. قال وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبالي بذلك، يعني إشارة إلى قاعدة مقررة ينطق بها كل الناس، وهي أن الشخص الوحيد الذي يحب لك أن تكون أفضل منه هو أبوك. لذلك يوسف يعقوب عليه السلام ما تأذى بذلك، بل ربما طبعا فرح لعلو مقام ابنه يوسف عليه السلام كما تنزع عنه هذه الرؤيا، فلم يتأثر بذلك بل خشي من حسد إخوته له. أما هو فعدم يعني عدم مبالاة فيه بذلك يدل على رضاه بذلك، وأن هذا مطلق يعني هذا الأمر المعروف. يقول وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبالي بذلك، فإن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه، والأخ لا يود ذلك لأخيه، والأخ لا يود ذلك لأخيه. يعني هل من راجع الأخ يعني يكره خيرا لأخيه؟ لا، هو يود له الخير، لأن المؤمن لا يؤمن حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن ربما يكون الكلام هنا في مزاد على القدر المتساوي، وإلا فهذه درجة من الإيمان موجودة كما يوجد في الوالدين والأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. فهناك نماذج لكنها في النماذج يعني تتقوى من البشر، لكن على الأقل هو يحب له الخير مثل ما يحب لنفسه. أما أن يزيد فهذا غالبا إنما يكون موجودا في الأب، هو الذي يحب أن يكون ابنه أفضل منه وخيرا منه. قال الحاكم هذا يدل على أنه يجب في بعض الأوقات إخفاء فضيلة تحرزا من الحسود، إن كان تعرف أن هذا الشخص حسود ومجرد عليه هذا الأمر ومنتقد هذه الصفة القبيحة التي لا تجامع الإيمان، صفة الحسد لا يمكن أن تجتمع مع الإيمان أبدا، هي تنقص الإيمان. والآيات كثيرة في القرآن الكريم أن القلب المؤمن لا يجتمع فيه إيمان وحسد أيضا، فيجوز إخفاء الفضيلة في بعض الأوقات تحرزا من الحسود إذا عرف منه ذلك. وهذا داخل في قولنا إن الحسد إذا كان سببا للقبيح قبح، يعني تفريعا على قاعدة أن الأمور أن الوسائل لها حكم الإيه؟ الغايات والمقاصد. الحسد إذا كان سببا للقبيح قبح فيتجنب. ومنه آية الأنعام قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فسبوا آلهة الكفار حسد، لكنه إذا أدى إلى قبيح وهو أن يقابلك بالمثل فيسبوا الله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم، فحينئذ يصح أن تبادئهم بالمسافة، حذاري أن أو حذارة أن يقابلوك بالمثل فتتسبب في تطاولهم على الله سبحانه وتعالى. وفي هذا لا ذكر عن زيد العابدين من قوله: إني لأكتم من علمي زواجره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتدنا، إني لأكتم من علمي زواجره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتدنا. يفتدنا لأن بعض العلم إذا ألقيته إلى غير أهله يسيء فهمه، وربما يكون سببا في فتنته. هناك من العلوم ما يكتب حتى بمستوى الشخص الذي تكلمه، واضح؟ فإذا فتحت عليه باب شبهة ربما أفسدت عليه دينه. وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا يعقوب صلوات الله عليه أمر يوسف ألا يقص رؤياه على إخوته، والمعنى واحد، فلا معنى الإنكار من ينكر ويزعم أن العلم لا يحل كسبه. لا، ينظر إذا كان إظهار العلم مما يضر الناس المخاطبين يكتم عنهم هذا العلم، لأن هناك من العلوم ما يحتاج كما ذكرنا مرارا إلا من نوع من المقدمات ودرجة معينة من الفهم، لأن كان عقله قاصرا سيلتفت عليه هذا الأمر ويكتم. حدثتكم من قبل عن الأسف في أحد الإخوة إصدار واحد الأمريكية من أكثر حديثا مع أنه كان في غاية الاستقامة وحضر الصلاة قامت في جماعة وحتى الإسلام جدا، فالأخ بقى تأثر إنه إزاي ما يكلموش على تفاصيل 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 القضاء والقدر، فخاص معه في تفاصيل قضية القضاء والقدر التي تستعطي أحيانا على فهم يعني من هو رأس في الإسلام، يحتاج مقدمات كثيرة حتى يستطيع أن يفهم هذه القضية ويضع عن وضعها لا، فظل يأخذ معه حتى ارتد عن الإسلام. ولهذا بالله فحمله ولا يصيب هو، ليس من هذا الكلام ان عقيدة القضاء والقدر التي هي سدس الايمان يعني عقيدة نحن نخفيها او ان فيها عورة، لا، نقول ان عقل هذا الشخص لا يستوعب الان، هو الهدف من ذلك الطريق ان نكون حذرين في يعني من التشويش عليه او تشكيكه وتطلب في عقله وامكاناته، فينبغي ان نحذر ذلك. هذا ليس فقط مع غير المسلمين وانما ايضا مع يعني مع المسلمين. المقصود من هذا ان خوف شر الاشرار من الصوارف عن الصدع بالحق، خوف شر الاشرار امر معتبر شرعا من الصوارف التي تجيز كتم الحق احيانا. قال السيد المرتضى اليماني في كتابه إثار الحق على الخلق: مما زاد الحق غموضا وخفاء خوف العارفين مع خلته من علماء السوء وطرفين الزور. هذا احد سوء الاستبداد والجور والظلم والديكتاتوريه. لماذا؟ لأن هذا الاستبداد وهذا الظلم وهذا القصد مما يكون عذرا لبعض الناس ألا يجاوبوا الحق من العلماء مثلا، خوفا من علماء السوء أو من شياطين الجود وشياطين الخلق، مع وجود رخصة في جواز التقية عند ذلك بنص القرآن: إلا من أخرج وقلبه مطمئن بالإيمان، أو قول تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، وإجماع أهل الإسلام أيضا على جواز ذلك. وما زال الخوف مانعا من إظهار الحق، وما برح المحق عدوا لأكثر الخلق. وذكر من قبل في الاستدلال على التقية أنه تعالى أثنى على مؤمن آل فرعون، أثنى عليه ومدحه مع أنه وصف أولا بأنه قال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا، يكتم إيمانا مع التقية. وسميت به سورة المؤمن، سورة غافر تسمى أيضا سورة المؤمن، مؤمن آل فرعون. وطح أمر عمار به وتقريره عليه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. ونزل فيه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: في ذلك العصر الأول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثته لكم، نشرته بكم وعلمتكم به، أما أحدهما فبثته لكم، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا الملعون، لقطع هذا الملعون، يعني من أمراء الزور وغرق إلى جهر هذا العلم. ولذلك قال الغزالي في خطبة المقصد الأثنى: من خالف الخلق جدير بأن يتحانى، لكن من أبصر الحق عسير عليه أن يتعامى. ومن ثم كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرى التقية للعالم، الإمام أحمد يرى أن العالم ليس له أن يتقي، ليس له أن يأمر بركض التقية. لماذا؟ لأن العالمين بالحق دائما قلة، العلماء العاملين الذين يعلمون الحق قلة. فإذا سكت العالم عن إظهار الحق الذي عنده والناس جهلة في هذا الحق، فمتى يتعلم هذا العالم؟ متى تكون الحجة على هؤلاء الناس؟ فإذا المذهب الإمام أحمد كان أنه لا يرى التقية، ولذلك أنكر أشد الإنكار على من اتقى من قوله بخلق القرآن في الفتنة المعروفة، وصمد هو وقلة معه رحمه الله تعالى، حتى كان من الشهر الذي قيل بعلي المديني وهو إمام جليل رحمه الله تعالى. بعض الآيات أذكر لنا: يا ابن المديني الذي عرضت له دنيا فجاز بدينه لينالها، ماذا دعاك إلى امتحان مقالة قد كنت تزعم مكافرا من قالها. فهذا من العتب الذي يكون بين العلماء في قضية الطبع في الحق وعدم التقييد، لكن أغلب العلماء يرون جواز التقييد عند الإكرام. يقول تعالى: وكذلك يرث بك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك يرث بك ربك، أي مثل ذلك الاصطفاء بإراءة هذه الرؤية العظيمة الشأن يصطفيك للنبوة والسيادة كما اصطفاك، كلمة كذلك يعني كما اصطفاك بهذه الرؤية سوف يصطفيك بالنبوة والسيادة، واضح؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تعبير المنامات، وإنما سمي التعبير تأويلا لأنه جعل المرئي آيلا إلى ما ينكره المعبر بصفة التعبير، يعني يقول أمر هذه الرؤية إلى كذا، واضح؟ المعبر لما كان يطرح ويعبر والتعبير يكشف عما ستقول إليه وتصير إليه هذه الرؤية سمي تأويلا. فقال هنا: ويعلمك من تأويل، يعني تعبير الأحاديث المنامات. والأحاديث اسم جمع من الحديث، سميت به الرؤية لأنها إما حديث ملك أو نفس أو شيطان، الرؤية إما حديث ملك وإما حديث نفس وإما حديث شيطان، فلذلك سماها الأحاديث. ويتم نعمته عليك، يعني بما سيؤول إليه أمرك، ويتم نعمته عليك بما سيؤول إليه أمرك فيما بعد. وعلى آل يعقوب وهم أهله من بنيه وحاشيتهم، أن يثبت نعمته عليهم بك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني بركتك سوف تعم حتى إن الله سبحانه وتعالى سيتم نعمته عليك بما يقول إليه أمرك. وأيضا يتم نعمته على آل يعقوب بك، بك أنت، هذا الذي حصل، كما أتمنى على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، إن ربك عليم بمن هو مستحق للاتباع والاصطفاء، حكيم في قرآن. قال أبو سعود: كأن يعقوب عليه السلام أشار بقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى ما سيقع من يوسف عليه السلام من تعبيره لرؤيا صاحب السجن ورؤيا الملك وكون ذلك ذريعة إلى ما يبلغه الله إليه من الرياسة العظمى التي عبر عنها بإتمام النعمة. وإنما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي، لأنه كان نبيا يوحى إليه، فعرف أن الله سبحانه وتعالى كما اصطفاه بأن يرى هذه الرؤيا سوف يصطفيه بإتمام النعمة عليه. كيف سيكون إتمام النعمة عليه؟ عن طريق أولا تمكنه من علم التعبير حتى إنه عبر رؤيا السجينين صاحبي السجن الذي كان سببا في بعث لما عرفوا شأنه في التعبير بأن يعني يتبع يوسف عليه السلام لتعبير رؤيا الملك، ورؤيا الملك كانت سببا في إتمام نعمة الله عليه بالزيادة كما ذكرنا. وإنما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي، أو أراد كون هذه الخصلة سببا لظهور أمره عليه السلام على الإطلاق، فيجوز حينئذ أن تكون معرفته بطريق الفراسة، إما أن يعني يعقوب عليه ذلك بطريق الوحي وإما بطريق التفرد في يوسف عليه السلام، وعن طريق الاستدلال من الشواهد والدلائل والأمارات والمقايل. فإن الغلام النذير يصبر جدا على من هو صاحب الفراقة أن يعني يتنفأ أو يعني يستكشف ما ينتظر من نبوغه فيما بعد. هذا أمر له نظائر ونفسه معروفة كثيرة. فكأنه استدل عليه السلام لأن من وفقه الله تعالى لمثل هذه الرؤيا لابد من توفيقه لتعبيرها وتأويل أمثالها وتمييز ما هو آفاقي منها مما هو أنفسي. كيف لا؟ ويتدل أي الرؤيا على كمال تمكن نفسه عليه السلام في عالم النهاد وقوة تصرفاتنا فيه، فيكون أقبل لطيران المعارف المتعلقة بذلك العالم ما دام كان عنده الشفافية. حتى يرى هذه الرؤيا فلابد أن النص يمن عليه الشفافية والوعي والبصيرة حتى يتمكن من تعبير هذه الرؤيا. لهذا الشأن البديع لابد أن يكون أنموذجا لظهور أمر من اتصرف به ومدارا لجريان أحكامه. فإن لكل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة بها تظهر آثاره وتجري أحكامه. ابتدينا بهذه الآية الكريمة بقوله تعالى كما أسماها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، على أن الجد يطلق عليه اسمه الأب. الجد يمكن يعني يطلق لأنه أول أبو الإنسان، فيدل أن من نسب رجلا إلى جده وقال يا ابن فلان أنه لا يكون خلفا. الأمر الثاني الثالث قال المهاجري من فوائد هذا المقام استحباب إكمال السر. يؤخذ من هذا الموقف بين يوسف عليه السلام وأبيه استحباب إكمال السر وجواز التحرير عن شخص بعينه، لأن الرسول عليه السلام قال استعينوا على إنجاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محدود كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز أن يحذر من شخص بعينه، ويجوز أيضا مسح الشخص في وجهه إذا لم يضره، واعتبار السبب وإن لم يؤثر. اعتبار السبب يعني الأخذ بالأسباب حتى لا يؤثر ذلك السبب. ما الإشارة للسبب هنا؟ ما هو السبب؟ كتمان. لا تقصد رؤياك، أخذ بالأسباب، لأن قال له لا تقصد رؤياك فيكيد لك كيدا. فاعتبر أخذ بالأسباب لأن نصح ابنه بكتمان السر، بكتمان هذه الرؤية، فيكيد لك كيدا. حتى لو لم يؤثر، لأن هذا لم يسمع عن يوسف أن فعلا كاده إخوانه، واضح؟ فيعتبر السبب وإلا المؤثر، وأن لكل حادث تأويلا عند الأولياء، وأنه تعبر الرؤيا من الصغار. يعني ممكن الصغير يرى رؤيا حق وهذا الرؤيا تعبر أيضا. على الأحوال فالإخبار عن هذه الرؤيا آية وعما ترتب عليها آيات. ثم ذكر القاسمي بحثا مطولا نقلا عن الإمام الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة بحثا عن الرؤيا، وكذلك عن ابن خلدون، فنتجاوز يعني هذين البحثين إلى قوله. وذكر ابن خلدون رحمه الله عند بحث علم تعبير الرؤيا أن التعبير لها كان موجودا عند السلف. تعبير الرؤيا كان موجودا عند السلف كما هو في الخلق، وأن يوسف الصديق صلوات الله عليه كان يعبر الرؤيا كما وقع في القرآن الكريم. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما في الحديث إيه أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إلى المرئي ما يكون صريحا مما لا يفتخر إلى تعبير، تكون رؤية جلية واضحة، وأحيانا تحتاج إلى يعني معبر، وهذا عندنا أصول وله قواعده. فلا ينبغي للإنسان أن يتجسر على تعبير الرؤية لأنها جزء من الوحي، يجوز من يعني 46 جزءا من النبوة. فلذلك يعني كان يمتنع بعض المعبرين أو بعض العلماء من التعبير ويقولوا أتريدني أن أكلم في الوحي، أتكلم بغير علم في الوحي، هي جزء من الوحي. وكما تعلمون كانت الرؤية صادقة بين الخطاب التي تقدمت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم قال عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف يعني في قصة وحديث يوسف وإخوته آيات، أي دلائل على قدرته تعالى وحكمته في كل شيء. آيات للسائلين أي لمن سأل عن نبئهم، أو آيات على نبوته صلوات الله عليه لمن سأل عن نبئهم فأخبرهم بالصحة من غير تلقي عن بشر أو أخذ عن كتاب. إن آيات للسائلين يعني للذين يسألون عن خبر يستطلعون خبر يوسف وإخوانه، أو آيات السائلين عن صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القصة مع أنه عليه السلام يعني لم يتلقى عن الذكر ولم يأخذ عن كتاب، فلم يبقى إلا ما نظر هو الوحي المعصوم من الله سبحانه وتعالى. آيات السائلين أي آيات المعظمات لمن يسأل عن قصتهم ويعرفها. تدلهم أولا من هذه الآيات على أن الاصطفاء المحض أمر مخصوص بمشيئة الله تعالى، كما قال عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، إنما الخيرة والاصطفاء هو من شاء الله سبحانه وتعالى.
وكذلك ليس فيك ربك يعني يصطفيك، إن الله اصطفى آدم ونوحا إلى آخره. أي نعم. الاصطفاء المحض أمر مخصوص بمشيئة الله تعالى، لا يتعلق بفعل فاعل ولا إرادة مريد، فيعلمون مراتب الاستعدادات في الأزل. فهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس أمرا يعني كسبيا، إنما هو الاصطفاء والاجتباء. ثانيا، الآية الأخرى المشار إليها في قوله آيات للسائلين، على أن من أراد الله به خيرا لم يمكن لأحد دفعه. إذا قضى الله سبحانه وتعالى أن يصيب عبده بخير فلا يمكن لأحد أن يمنع عنه هذا الخير. بالضبط طبعا جملة كبيرة من آيات القرآن الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رجعت الأقلام ويفسد الصحف. فإذا من أراد الله به خيرا لا يمكن لأحد أن ينفع عنه هذا الخير، لا رد لقضائه سبحانه وتعالى. ومن عصمه الله لم يمكن لأحد رضيه بسوء ولا قصده بشر، فيقوى يقينه وتوكله. لأننا إذا طالعنا هذه العبر وهذه القصة وهذه المواقف في سورة يوسف عليه السلام ويعني لا استنبط منها هذا المعنى آيات للسائلين، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، عبر للسائلين ودلائل وعلامات. من ضمن هذه الأشياء أن من أراد الله به خيرا فلا يمكن أبدا لأحد أن يمنع عنه هذا الخير، وكذلك من عصمه الله وحفظه لم يمكن لأحد أن يرميه بسوء ولا أن يقصده بشر. فثمرة هذا أن يقوى يقين المؤمنين ويقوى توكلهم على الله سبحانه وتعالى. من هذه الآيات أن الآية أن السورة أو القصص هنا يدل على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. كيد الشيطان لا يسلم منه أحد، لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء، فيكونون منه على حذر. وأقوى من ذلك كله أنها تطلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الذهني على أحوالهم في البداية والنهاية. طبعا المقصود كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. طبعا بالنسبة للأنبياء بالذات يعني الشيطان حريص على أن يكيدهم، حريص على أن يكيدهم، وليس من ذلك أن النبي يمكن أن يقع في معصية، الأنبياء معقولون. واضح. فالإشارة هنا إلى إيه؟ إلى أن كان الشيطان عن طريق التحريض كما حصل في إخوة يوسف، حرضوه الشيطان، حرضهم على أن يكيدوا يوسف عليه السلام. أقوى من ذلك كله أنها في هذه الآيات تطلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الذهني على أحواله في البداية والنهاية وما بينهما وكيفية سلوكهم إلى الله، فتثير شوقهم وإرادتهم وتشحن فطرتهم وتقوي عزيمتهم. لأن الغرض في البداية والنهاية من أول صفحة في السورة وآخر صفحة. أول الصورة وهو غلام بريء يحكي لأبيه هذه القصة، ثم انظر في النهاية قارب للنهاية ومثل البداية، تجد في النهاية العز والنصرة والتخفيف، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى آخر الآية. وما بين ذلك من الأحداث الجسيمة التي مر بها يوسف عليه السلام، فمما يدل على أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين، مما يقوي عزيمة القارئ. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه بنيامين شقيقه وأمهما راحيل بنت لابان قال يعقوب عليه السلام. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني ونحن عصبة هذه أمرنا أنها حال،
يعني والحال أننا جماعة أقوياء أحق بالمحبة من طائرين لا كفاية فيهما. يعني نحن عدد كبير ونحن رجال أشداء أقوياء واضح، فبفارق قوتنا نحن نعين أبانا ونقضي حوائجهم وينتفع بنا، فكيف يفضل علينا نحن العفة عدد كبير هذا أحد عشر أخر كيف يعني أو يكون عشر طبعا بإضافة اليدين، فكيف يحب طريقين لا كفاية فيهما ويقدمهما ويفضلهما علينا. والعصبة والعصابة الجماعة من الرجال أشداء وأقوياء، فإذا ذكر العصبة ليس لإفادة العدد فقط بل للإشعار بالقوة ليكون أدخل في الإنكار، يعني نحن عدد وفي نفس الوقت أقوياء، ثم مع ذلك يفضل علينا طريقين لا كفاية فيهما، يعني يريدون أننا قادرون على خدمة أهلنا والجد في مدفعته، فكيف يؤثر عليهم من لا يقدر على ذلك؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، أي في ذهاب عن طريق الصواب. في ذلك هذه المسألة بالذات هو في ذهاب راح بعيدا عن الصواب ولم نحكم بالصواب. لماذا؟ لأنه فطر المفضول بزعمهم، فطر المفضول بزعمهم على الصادق، وراغ عنهم أنه كان يحب يوسف لما يرى فيه من المخايل. رأى عنه يعقوب عليه السلام ما كان في ضلال مبين، بل يعقوب عليه السلام رأى في يوسف عليه السلام مخايل النجابة وعلامات الزيادة التي سيقول إليها أمره فيما بعد. لا سيما بعد تلك الرؤية، لا سيما لما خط عليها هذه الرؤية فكانت دليلا على أن الله يريد به خيرا. أما بنيامين لكونه شقيقه وأصغره، كان أصغره، ومن المعروف زيادة الميل لأصغر البنين، يعني اخر الذريه يكون يعني مدللا زياده عن الاخرين، فهذا سبب حبه لمن؟ لاخيه بنيامين. اما بالنسبه ليوسف عليه السلام فلما توقع ولما تفرط للمخايل النجابه والزياده، خاصه بعدما راى هذه الرؤيه العظيمه. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، هذا من مقول قولهم المحكي قبله، وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم، خبر المنام بلغهم، ويروى أنه قصر عليهم فتشاوروا في كيده وقالوا ذلك. على أي حال طبعا لا نستعمل جيدا لأن يوسف عليه السلام أخبرهم فالله أعلم، وقالوا لنرى بعد ما يكون من أحلامه سخرية واستهزاء، قالوا نحن نكيد له كيدا سخرية بإيه بالمنام الذي رآه يوسف عليه السلام. أو اطرحوه أرضا، فتنكير كلمة أرض أرضا وإخلاؤها من الوصف، لم يقولوا أرضا صفتها جنب جرداء مثلا، وإنما قالوا أو اطرحوه أرضا للإبهام، يعني في أرض مجهولة لا يعرفها الأب ولا يمكن ليوسف أن يعرف طريق الوصول إليه. الأرض من شأنها يعني مجرد تنكير كلمة أرض أدى هذه المعاني كلها، تنكير كلمة أرض لأنها أرض مجهولة فلا الأب يعرفها حتى ينقذ يوسف منها، ولا يوسف عليه السلام يعرفها حتى يمكنه أن يعود إلى أبيه. أو اطرحوه أرضا مجهولة مبهمة، يخلو لكم وجه أبيكم، هذا هو جواب الأمر، كناية عن خلوص محبته لهم، لأنه بدل لأنه بدل على إقباله عليهم بكل يده. يخلو لكم وجه أبيكم، يعني وجه أبيكم سوف يتفرغ قلبه لمحبتكم أنتم ولا ينازعكم فيه يوسف عليه السلام. نعم يدل نعم كناية عن خلوص محبته لهم، لأنه يدل على إقباله عليهم بكل يده وعلى فراغه عن الشغل بيوسف فيشتغل بهم. هل هذا حصل؟ هذا ما حصل، بالعكس يوسف يعقوب عليه السلام حل الى اشد الحزن لغياب يوسف وما اهتز به الا ورع وحبه. وتكون من بعده قوم صالحين، من بعده يعني من بعد الفراغ من قتله وطرحه. دائما خلى الاستيطان اذا اراد الانسان ان يسوغ له المرور الى منطقه محظوره او اي نوع من الشر او التقصير او المعاصي، يقول انت تعمل الامر المره دي وبعد كده حدثوه وتكونوا بعد ونحو تكونوا بعد من بعد من الصالحين. افعل هذا مره، هذه المره اللي فاتت بعد ذلك تكون من الصالحين. فهذه أن يلتفت الإنسان إلى ذلك. هذا الشيطان دائما يعني يعطي الإنسان المصورات كي يستحل ويستريح ويصور لنفسه الشأن المحظوظ ويمنيه، يقول وتكون من بعده قبر الصالحين، في رواية تكون من الصالحين. قوم الصالحين أي سائلين إلى الله عما جريتم، فيكون صلاحكم فداء عن معصية قتله أو طرحه، لأنكم تكون صالحين الصلاح ده هيكون كفارة لقتل يوسف عليه السلام وطرحه. أو وتكون من بعده قوم الصالحين يعني صالحين تصلح دنياكم وتصطدم أموركم بعده لخلو وجه أبيكم. قال ابن إسحاق لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة للصغير الذي لا نفس له، فبالكثير كثير الثاني ذي الحق والحرمة والفضل والده ليفرق بينه وبين ابنه على صغر سنه وحاجته إلى نقل والده وسكونه إليه يغفر الله له. والعجيب أن هذا سبب الإجماع منه جميعا، أجمعوا كيدهم واجتمع على كل هذه الكلام، قطيعة الرحم بالنسبة لأخيهم، عقوق الوالد، قلة الرأفة للصغير، طفل صغير في حاجة إلى رعاية أبيه وحلاله وعلاه حرموه حرموا كل منهما من الآخر، وصغير لم يرتكب جرما في حقه لا ذنب له. أيضا قلة الرأفة بالكبير الثاني أبيه الحرمة والحق والفضل ليصدق بينه وبين ابنه على صغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه. قال ابن كثير اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. بعض الناس تظن أن إخوة يوسف أنبياء، لا يمكن طبعا أن الأنبياء أن النبي يرتكب هذه الكبائر المغلقة، يعني جملة من الكبائر السابقة الإشارة إليها آلفة، لا يمكن النبي، فالأنبياء معصومون من مثل هذا، واضح؟ فلم يكن دليل صحيح على نبوة إخوة يوسف عليه السلام، وظاهر السياق يدل على خلاف ذلك. سياق الآية يدل أنهم ما كانوا أنبياء، وما ينبغي لهم أن يكونوا أنبياء، كيف وهم يعني يتأمرون ويسعون وينفذون مثل هذه المؤامرات. ومن الناس من يزعم انهم اوحي اليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر ويحتاج مدعي ذلك الى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى يعني الشيء الوحيد الذي تعلقوا به للاستدلال على نبوة اخوة يوسف عليه السلام قوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، وهذا في اجتهاد، هذا امر ليس نصا قاطعا وانما هو محتمل، بمعنى أن بطون بني إسرائيل بطون بني إسرائيل كان يسمون به الأسباط كما يقال العرب قبائل وللعجم شعوب وجعلناكم شعوبا وقبائل. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نفس رجل من إخوة يوسف، كل سبط من نفس رجل من إيه؟ من إخوة يوسف، ولم يقل دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليه، فربما يعني الأقرب أن الأطباق كانوا من نفس إخوته وليس إخوته إيه؟ أنفسه، والله تعالى أعلم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم يعني صريحا، قالها قولة صريحة ورضي بها الباقون بهذا الاقتراح، لا تقتلوا يوسف أي لأن القتل من الكبائر التي يخاف معها فد باب الصلاح، ثم قال يوسف هو اصلا ياخذ لكم منه اهلكم وتكونوا بعدين قوم الصالحين. فهذا القائل قال لهم لا، القتل كبيره مغلقه ربما يعني تتفق لكمها في ان يسد عليكم باب الصلاح فيما بعد. وانما اظهره في مكان الاقناع، يعني بدل يقول قال قائل منهم لا تقتلوه والقوه في غيبه جبرا لا تقتلوا يوسف، لماذا أظهره مع أن الاتفاق يقتضي الإضمار؟ استئلابا لشفقتهم عليه أو استعراضا لخسره. وألقوه في غيابة الجب أي في غوره، والجب الفئر التي لا حجارة فيها، يلتقطه بعض السيارة أي بعض الأقوام الذين يسيرون في الأرض، بعض السيارة الأقوام الذين يسيرون في الأرض فيتملكه يعني يستعبده ويملكه، فلا يمكنه الرجوع الى ابيه، فيحصل مطلوبكم خلاص من يوسف ويخلق لكم وجه ابيكم من غير ارتكاب كبيره يخاف معها تجد باب الصلاح ان كنتم فاعلين، ان كنتم عازلين مصرين على ان تفرقوا بينه وبين ابيه. وقد روي أن القائل هو أخوه الأكبر ذكر يعقوب رؤوفين. ولما توافقوا على رأيه واتفقوا أجمعوا على هذا المذهب قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا أي لأبيهم يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أي لما تخافنا عليه ونحن نريد أمر الخير ونحبه ونشفق عليه. أرادوا بذلك استنزاله عن عائلته في حفظه منهم. لاحظوا أن أباه تعود على أن يحترم ويحفظ حتى يحفظ يوسف عليه السلام من إخوته. فأرادوا أن يجعلوا يتنازل عن هذه الاحتراز وهذا الاحتراز، وفيه دليل على أنه أحس منهم بما أوجب أن لا يأمنهم عليه، أحس منهم بروح التأبر، فبالتالي أصبح يحفظ كي لا يردوه بدون. فقال فهم لاحظوا هذه الاحتياطات ولاحظوا هذا الشرط من أبيهم على حفظه منهم، فقالوا يا أمانة ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يرتع ويلعب، يرتع الرفع الأكل والشرب والسعي والنشاط حيث يكون الخضر والمياه والزروع. ويريدون أن إلزامك إياه أن يكون بمكانك، كونك تحرص على أن يكون يوسف ملازما لك في نفس المكان دون أن يغير جو ويخرج معنا يرتع ويلعب ويرفع ويرفق ويجري ويمرح في الخضرة والزروع والمياه، هذا يوجب ملاله، هذا سوف يحدث فيه نوع من الملل، والملل سوف يعني يضعف نشاطه على العبادة واكتساب الكمالات. يعني إيه؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ثم التوكيد بإنا وبالله وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعني وإن زعمتم أنكم له حافظون حتى لو كنتم تضمنون لي أنكم تحفظونه، فحفظكم إنما يكون ما دمتم ناظرين إليه، لكن لا يحلو الإنسان عن الغفلة فأخاف غفلتكم عنه. يعني وإن زعمتم أنكم له حافظون لكن متى كيف تحفظون، سوف تحفظونه ما دمتم ناظرين إليه، لكن إذا غفلتم لا يحلو الإنسان من الغفلة فأخاف في أثناء الغفلة أن يصيبه سوء. قال ابن بحري اعتذر إليه بشيئين، أحدهما أن ذهابهم به ومفارقته إياه مما يحضره لأنه كان لا يصدر عنه ساعة، كان يحب أن يرى يوسف أماما دائما يعني أمامه عليه السلام. فقال اعتذر أولا بعذر واحد إني لا يحضرني أن تذهبوا به، يجزع ويعني لا يصدر على فراق يوسف عليه السلام ساعة من الزمان. أما العذر الثاني هو خوفه عليه من عدوى الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم، ما دمتم أنتم تطمحون وتلعبون وترتعون يمكن أن تغفلوا عنه، فبالتالي يعني يقل اهتمامهم به ولم يعني يصدق ولم يصدق بحفظه أو لم تصدق بحفظه عين يده. قال الناصر وكان أجل على الأمرين لقلبه خوف الذئب عليه، هذا هو الذي كان يعني إيه العذر الأشد في قلب يعني يعقوب عليه السلام. لماذا؟ لأن كون ابنه يفارقه ساعة أو ساعة ويجزع ويتألم من ذلك، لكن ما دام سيرجع كريما ما في إنسان، لكن الخطر الذئب أن فيه إهلاكه، فهذا كان أجل على الأمرين لقلبه لأنه مرضة هلاكه. وأما حزنه لمفارقته ريثما يرجع ويلعب ويعود سالما إليها عما قليل فأمر له، وهذا هو الذي فهمه إخوة يوسف، ولذلك لم يستغلوا الا بتأميله وتضميله من اشد الامرين عليه. فلن نناقشه في الجواب موضوع قول يعقوب اني لا يحزنني ان تذهبوا، وانما اهتموا باشق الامرين على نفسي وخوفوا الذئب. فاجابوا قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. اي نعم، ونحن عصبه اي جماعه اقوياء يمكننا أن ننزعه من يد الذئب، إنا إذا لخاسرون أي هالكون ضعفا ولبنا أو عاجزون أو مستحقون لأن يدعى عليهم بالخسارة والدمار. فلما ذهبوا به يعني بعد مراجعة أبيهم في سأله واعتبروا أن يجعلوه في غيابة الذئب، فيه تعظيم لما أجمعوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الذئب هذا في تعظيم لما نبيته التي نوونا وأسمعوا عليه. لماذا؟ لأنهم أخذوه ليكرموه. قالوا لأبيهم إنهم سيأخذونه لماذا؟ كي يتمتع ويرتع ويرعد ويلهو ويسرح ويمرح. فغاروا له الإكرام وهم لا يريدون أن يكونوا يبيتون سوى وشرا، فأخذوه ليكرموه ويدخلوا السرور على أبيه، ومكروا ما مكروا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الزب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لتنبئنهم فلهذا القتل، لتنبئنهم بأمرهم هذا يعني أعلمناه بإلقائهم في روعه، إما أن الله ألقى في روعه وإما بواسطة ملك أوحى إليه بواسطة ملك، عند ذلك تبشيرا لهم بأنك ستخلط بما أنت فيه وتحدثهم بما فعلوا بك. سوف يأتي اليوم الذي تتخلط بما أنت فيه الآن وسوف تحدثهم بما فعلوا بك، يعني وحصل بإطلاق ذلك حينما قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال وإنك لأنت يوسف. فبسمعنا وقع كما يعني أوحي إليه. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أوحينا إليه وهم لا يشعرون، لأنه كانوا ألقوا في الجب بعيدون عنهم وصاروا بعيدين عنهم فلا يشعرون. يعني ايه وهم لا يشعرون لما متعلق بأوحينا، يعني أوحينا إليه ذلك وهم لا يشعرون، إناثا له وإزانة للوحدة. أو أتاها حال في من الهاتف لتنبئنهم، يعني ساعة ما تنبئهم أي لتحدثنهم بذلك وهم لا يشعرون أنك يوسف، لعلو ذلك كما سيأتي في قوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني أنك يوسف. لماذا؟ لأنهم تركوك ذليلا في الجب كي تصير رقيقا وعبدا ذليلا، فلن يتخيلوا أنك أنت الوزير الصالح الذي يكلمهم من أعلى المقامات وأعلى السأل. يعني فهذا هو المعنى، لكن نتنزلهم بهذا بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، يعني هو شأن لا يمكن أن يتخيلوا أنك أنت الطبيب الذي ألقوه من قبل في الجب، كما سيأتي في قوله تعالى فعرفهم وهم لهم منكرون. منكر لا يشعرون أنه هو يوسف. وروي أنهم نزعوا قميص يوسف الموتى الذي عليه وأخذوه وطرحوه في السجن، وكانت فارغة لا ماء بها، وجلسوا بعده يأكلون ويلهون إلى المساء. طيب هنا قوله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الزب لم ينكر جواب لما، فالجواب في الآية المحذوف، يعني فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الزب فعلوا ما فعلوا، فعلوا ما فعلوا أو طرحوه فيها. وقيل الجواب أوحينا، والواو زائدة، الواو زائدة، والجواب هو أوحينا. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الزب وأوحينا إليه، يعني الجواب أوحينا إليه. وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون، بيان لمكرهم لأبيهم، الآن يبكون لأبيهم بطريق الاعتذار الموهد موته القاضي عنه متمناه، يعني كي يقطع الأمل تمام الجنود الضيئة من عودته فيخلو لهم وجه أبيه، كي تنقطع محبته عنه ولو بعد حين فيرجع إليهم بالحب الكلي. وقدموا عشاء، وجاءوا أباهم عشاء. لماذا قدموا عشاء؟ اختاروا وقت الظلمة لماذا؟ لكونه وقت الظلمة العشاء المانعة من احتشامه بالاعتذار الكلم، كي لا تكون وجوههم ظاهرة أمام أبيهم، لأنهم ربما استحيوا منه وظهر علامات الكذب على وجوههم، فاختاروا وقت الظلمة حتى لا يحتشموا من أبيهم باعتذارهم الكلم. أيضا لأن أباهم كان عنده فراسة، فخفقته أنه إذا، وهذا شيء معروف، يعني أنت إذا شككت بكذب إنسان ونظرت إلى عينيه بتستطيع أن تشكك بكذبه، يظهر عليه الاضطراب، يعني الكذب يظهر عليه علامات الكذب مهما حاول الإخفاء. فهم عرفوا بالسأل أبيهم أنه لا يمكن خداعه في هذا، فاختاروا وقت الظلم حتى لا يتفرس في وجوههم ويلمح الكذب يعني فيهم. وأوهموا، أتوا بالبكاء والتفزع، قعدوا يمثلوا أنهم بيبكوا، وأوهموا ببكائهم وتفزعهم عليه إقراص محبتهم له المانعة من الجرأة عليه، عايزين يظهروا ان هم كانوا شديد المحبه ليوسف، ومن كده كان المحبه هم الان يبكون وقد عادوا من غيره وقد اكل رجليهم، فكانهم كانوا من شده المحبه واتفق على يوسف جرعوا لفراقه ولموته وتجاوز ضرب عشاء يبكون. فاذا كان عندهم محبه لا شك ان المحبه تمنعهم من الجراء على قتله، فارادوا ان يبعدوا عنه السماء بها. ثم نادوه باسم الاب المضاف اليهم ليرحمهم، يا ابانا، قالوا يا ابانا، نادوه باسم الاب ونسبوه اليهم يعني يستجيبوا بذلك رحمته فيترك غضبه عليهم الداعيه الى شكل بهم. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نتبع، يعني ذهبنا في العدو والرمي بالنصل، وتركنا يوسف عند متاعنا، اي ما يتمتع به من الثياب والازواج وغيرهما ليحفظه، فاكله الذئب، اي كما حذرت، فاكله الذئب نفس الشيء الذي كنت انت خايف منه هو الذي حصل، اي كما حذرت، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه، يعني انت كده سوف تظلمنا وتسيء الظن بنا، وما انت بمؤمن لنا ما انت المصدق لنا ولو كنا صادقين. يقولون نحن نعلم انك لا تصدقنا في هذه الحاله ولو كنا عندك صادقين، فكيف وانت تتهمنا وغير واثق بقولنا؟ نحن نعلم انك لا تصدقنا بالذات في هذه الحادثه، ولو كنا عندك في غير ذلك صادقين، لكن في هذه الحادثه بالذات نعلم انك لا تصدقنا. ولو كنا عندك صادقين فكيف ونحن عندك غير مصدقين؟ انت تتهمنا وغير واثق بقولنا، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. استفيد من الايات احكام، منها ان بكاء المرء لا يدل على صدقه، يعني انسان اذا كان يحكم لقضيه اياه ان تقتنع ببكاء، فبكاء المرء لا يدل على صدقه، الاحتمال ان يكون تصدعا. ويعني الممثلون وما يعلم من احوالهم اذا اراد الواحد منهم ان هو يبكي ويبكي الذين يشاهدونه من شده البراعه التمثيل، والناس تنفعل بالبكاء وتنسج، لماذا؟ انه في التصنع البكاء، خاصه الانسان بعض الناس كما قال بعض السلف، يعني ان الفاجر اذا كمل فجوره ملك عن شيئه، فاذا اراد ان يبكي بكى، يعني مش شرط فقط يجيب المواد زي المواد الموجوده في البطل وغيرها حتى تذرف الدموع، لكن ايضا ممكن الانسان من شده الاتقان تمثيل انه اذا اراد ان يبكي يبكي، وضح البكاء يعني لا يدل على صدق الباكي، ويضربون المثل لذلك بدموع يعني التماسيح. انا اذكر بالمره بالمناسبه، يعني كان لما امير الكويت لما راح لبوش البيت قال له حكى له عن الفضائح، بيقول لك هو ظل رئيس الاميل يبكي يبكي يعني سخطا على ما حصل الكويتيين. فاذا يعني الموضوع قدره الانسان على ان يغلف الدموع هذه لا تكون دليلا على صدقه، ويسمونها كما تعلمون دموع التماسيح، يعني يتمكن امام الفريق كي يلتهمها. مش هتكلم طبعا على قدره بعض النساء ايضا على ذلك. نعم، فاذا بكاء المرء لا يدل على صدقه، وحتى بعض السلف قال ان الشيطان اذا اراد ان يضل الناس ويخدعهم في المبتدع القى عليه الخشوع والبكاء حتى يصطاده ويصطاد به. فالانسان لابد ان يكون يعني حذر، ما هي المقاييس، ما هي المعايير التي يحكم بها على الشخص؟ ليس البكاء من علامات ايه؟ مش شرط ان يكون الذاتي صادقا، وهذا هو الشاهد، وجاءوا اباهم نساء يبكون، كلهم يبكون. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. من احكام الايه مشروعيه المتابعه، وفيه من الطب رياضه النفس والدواب. الانسان اذا سبح على الخيل مثلا فالخيل فيها نوع من الرياضه، لانه الخيل تركت في الحظيره فتصبح عضلاته لابد باستمرار تحمل، والا اذا اهملت يحصل عندها ضعف. نعم، كذلك رياضه النفس وتبريز الاعضاء على التصرف. فالحقيقه جانب الرياضه هذا مما يعني يقدر فيه المسلمون جدا اذا قرنوا بغير من الامم، جانب الرياضه والمحافظه على نعمه الصحه هذا مما يجيء في التقصير والجهل في قيمته، انخداعا بمثل قول الصوفيه احيانا، يا خادم الجسم كم تبقى بخدمته أتطلب الرمح من نفسه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه. كلام يعني قد يصح في جانب معين، لكن هذا إذا أراد أن يعمل معروف أنا ممكن إذا اشترك في الجهاد كيف يدافع؟ كان بعض الإخوة لو عنده حنان عاطفي كان إذا راح أفغانستان كان يكون عبئا عن المجاهدين، يصعدون الجبال الشريفة كانوا يحملون فوق ظهورهم لأنه لا يطيق. ولما كنت أتكلم مع الإخوة عن أهمية الإلتزام بالرياضة البدنية خاصة في مراحل نمو الجسم وبناء الجسم مراحل المراهقة والشباب، على الإنسان أن يدرك هذه المرحلة ويهتم بحق البدنية والرياضة هذه طبعا في شروطها المعروفة الشرعية يعني. فكان يقول السلف ما فعلوا ذلك، السلف ما فعلوا ذلك، السلف ما اهتموا بالرياضة لأن هو كانت حياتهم كلها حركة. ومن يعني حدثني بعض من أخ فاضل رحمه الله كان يرجو بيد ركوب الخيل ويمارس رياضة ركوب الخيل، فكان يعني ردنا في هذا النقاش قال يعني ان الجهد العضلي الذي يمكن التحكم في الفرس جهد في غايه الشده، فالصحابه ما كان عندهم الكروش المنتفعه، ما كانوا لما جلسوا على مكاتب ولا ركبوا سيارات ولا يعني كانوا يجلسون كثالة، الصحابه كانت كل حياتهم هي اصلا حياته كلها رياضه وحركه. فاذا يعني من امراض العقل او من افات العقل الجلوس الطويل على المقاعد او على المكاتب او حتى عند الحركة تحرك الانسان بالسيارة، السيارة مش زي الفرس مثلا، فتشاهد يعني هذا موضوع اخر سنتكلم عنه في مناسبة اخرى، لكن هذا من اللفتات المهمة ان يعني الرسول نفسه عليه السلام يعني لما اتاه كان هذا الرجل القوي المصارع صرعه الرسول عليه السلام، والرسول عليه السلام لما قال يعني خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، بس اهم حاجة ايه؟ ولا يحر الغلابة، يعني كان يصوم صياما لا يرعبه بحيث إذا قبل الأعداء يصبر غلامه ويغلبه ولا يحر الغلابة، مش يصوم وبعدين يرعب. كذلك مثلا قوله بحسب ابن آدم لخيمات وضح القريب أنه إيه؟ يقلنا طرقا. فالشاهد يعني لابد من الاهتمام بالرياضة البدنية والصحة البدنية لأن هذا رصيد يعني يكون المستقبل ينفع للإنسان إذا احتاج الدفاع عن الإنسان. حتى في الصلاة قد يصل الإنسان بضعف أنه يتعب من السجود والركوع فقط ولا يقوى على العلاج، فإذا الاهتمام في البدن داخل في قوله عليه السلام وفي عموم قوله احرص على ما ينفع، اعمل الإنسان في الدنيا يعني روح ورجل مش نفس فقط، احنا مش خيال مش طيف احنا أجسام، فللغاية في الدنيا على أحكامنا أحكام الأجسام أحكام الحسية. يعني على الإنسان أن يعني هذا وراء مالك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الضحى والفراغ زي ما ثاني ما يقول فيما تساوي الناس الضحى والفراغ، فحافظ على صحتك ولا تسلمها لأن من أعظم النعم. فدول يحفظ الصحة الاهتمام بالرياضة طبعا بالشروط المعروفة يعني لا الأماكن الاختلاط مثلا ولا الأماكن الفساد، لكن يجتهد في إيجاد مخارج مع إخوانه الصالحين في أنه يمارس نوع من الرياضة يحفظ عليه صحة النعم. الآن الرياضة اللي كانوا فيها كنوع من الايه من الطرف الفني، يعني الناس هل ما يحصل مراد كرة القدم ومتابعة هذه المنطلقات هل هذه الرياضة؟ حتى اللي تتابع نتابع ونتعصب لا هذا عرق وهذا يعني لا، لماذا لا هو يتمتع فقط بالايه بالمشاهدة او بالمنافسة مع الفريق الاخر او كذا، لكن هل كيف هو يستفيد؟ مقصود الرياضة اللي تعود على الفن بالقوة بحيث اذا جاهز في سبيل الله اذا امر بالمعروف وانا ممكن يدافع عن نفسه يستطيع ان يصمد. اي نعم. اذا من فوائد هذه القصه مسؤوليات المتابعه وفيه من الطب رياضه النفس والذوات وتمرير الاعضاء على التصرف. قال بعض اليمانيين اللعب ان كان بين الصغار جاز لما لا مسنه فيه ولا تشبه بالفسقه، واما بين الكبار ففيه ثلاثه اقسام. الاول ان يكون في معنى الكبار فلا يجوز، يكون في معنى الكبار اللي يغلب ياخد ايه فلوس يجمعوها من بعض واللي يغلب يكون هذا خبار لا يجوز. الشرط الثاني ان لا يكون في معناه وفيه استعانه وحكم على القوه والجهاد كالمناظره في الفتيه والمسابقه على الخيل فذلك جائز ملتحق. يعني كل رياضه اعانتك على تقويه البدن او على الرمايه او على يعني الاستعانه على القوه وعلى الجهاد هذا خلاف قوله ايه واعدوا لهم ما استطعتم بالقوه. الثالث القسم الثالث ان لا يكون فيه عوض كالمصارعة ونحوها، ففي ذلك قولان للشافعية رجح الزواج إن كان بغير عوض أو بعوض يكون دفعه على سبيل الرضا لأنه صلى الله عليه وسلم صارع يزيد المال كان. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فسبقته في المرة الأولى فلما بدلت سبقني وقال هذه لتلك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ليس من اللهو ثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسة ورميه بخوفه. هذا ليس من اللهو وليس من الباطل. لماذا؟ لأنه يستعان به على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوّرت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب بيان لما تأمروا عليه من المكيدة وهو أنهم أخذوا قميصه الموسى وغمسوه في دم ناعل كانوا نبحوه. كذب هذا مصدر بتقدير مضاف أي وجاءوا على قميصه بدم ذي كذب أو أنه وصف فيه مبالغة كما تقول رجل عدل رجل عدل وعلى من يعرض على وجاءوا على قميصه عرفنا حق جر ظرف صحيح على وجاءوا على قميص هذه ظرف ظرف لماذا لجاءوا جاءوا على ولأن كلمة جاءوا يعني مستمر على معنى اشتروا استمر مع كلمة على اشتروا على واضح لذلك يعني فجاءوا مش هيربطوا ضمنه معنى اشتروا لما استمر على اشتروا عليها. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا أي من تغيب يوسف وتفريقه عني ولا تناري كاذب. وقوات على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب عليه السلام هلكه بسببه أولا. يعني ما الذي جعله يعني يعقوب يتهمهم بالكذب؟ أنهم يعني ما وجدوا شيئا يعتذرون به إلا نفس الخوف الذي كان يخافه يوسف هو ايه ان يكون هو ما قالوا مثل غرق في الماء ما قالوا حفر به كذا وانما قالوا ايه واكل وسيد يعني نفس الشيء الذي قال يوسف عليه السلام. ومن ثم استدل بعض الناس بان ايه على الكلمه الشائعه هي ان البلاء مؤثر بالمنطق يضمون الى هذا قول يعقوب عليه السلام في موضع اخر لا تاتونني به الا ان يحاط بكم فحصل المحيط بالاسلام. إذا قواه على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاطر يعقوب عليه السلام وهلاكه بسببه أولا وهو أكل الذئب أكل الذئب فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذرة من قوله لهم وأخافوا أن يأكله الذئب. وكثيرا ما تتبع الأعذار الباطلة من قلق في المخاطب المعتذر إليه حتى كان بعض أمراء المؤمنين يلقنون السارقة الإنكار. واستنبط من هذا الحكم بالأمارات والنظر إلى التهمة حيث قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وفي الآية من الفوائد أن الجاه يدعو إلى الحسد كالمال كما أن الناس تتحسد بسبب المال يتحسدون أيضا بسبب الجاه. في الآية من الفوائد أن الجاه يدعو إلى الحسد كالمال وهو يمنع من المحبة الأصلية من القرابة ونحوها بل يجعل عداوتهم أشد من عداوة الأجانب. إذا حصل عداوة بين الأقرباء قد تكون أشد من عداوة الأجانب لهم مع أن الأصل من القرابات يكون فيه ذات محبة أصلية من القرابة لكن يكون التحاسد يصل لدرجة أن العداء يكون أشد كما قال الشاعر وظلم للقربى أشد مما ذكر على النفس من وقع الحسام المهندسي. وأن الحسد يدعو إلى المكر بالمحسود وبمن يراعيه وأنه إنما يكون برؤية الماكر نفسه أكمل عقلا من المذكور به لأن إخوة يوسف ظن أنهم أفضل منه. وأن الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ والمحبة بل أظهره فعلا لم يعتمد عليه. لو أن شخصا حاسدا ومعروف بالحسد والحفظ ادعى أنه محب ومخلص ويعني ناصح وحفيظ وأظهر ذلك حتى بالفعل لم يعتمد عليه ولم يوثق بقوله. وكذا من أظهر الأمانة قولا وفعلا يفعل الخيانة. وأن الإذلال والإعزال بيد الله عز وجل لا الخلق. وأن من طلب مراده بمعصية الله بعد عنه. وأن الخوف من الخلق يورث البلاء. وأن الإنسان وإن كان نبيا يخلق أولا على طبع البشرية، وأن اتباع الشهوات يورث الحزن الطويل، وأن القدر كائن، وأن الحذر لا يغني من القدر. يعني رغم من الاحتياطات التي اتخذها يعقوب عليه السلام لحماية يوسف حتى لاحظ إخوته ذلك فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن عليه، عرفوا أنني على فكرة مش حرفة السديد وحراسته اليوم ورفع الحذر لا يغني من القدر، لما أتى الحذر ما نفع الحذر. قيل للهدهد كيف ترى الماء تحت الأرض ولا ترى الشبكة فوقها؟ قال إذا جاء القضاء عمي البصر. قال هل سولت لكم أنفسكم أمرا؟ التسويل تزيين النفس للمرء ما يحرص عليه، وتطوير الصبيح بصورة الحسن. فطفر الجميل، طفر جميل خبر أو مبتدا لكونه موصوفا، يعني فكأني طفر جميل أو فطفر جميل أجمل. والصبر قوة للنفس على احتمال الآلام كالمصائب إذا عرضت، والجميل من الصبر هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق ولا جزع، رضا بقضاء الله ووقوفا على مقتضى العبودية. والله المستعان على ما تصفون، أي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. يعني هنا في هنا تخبيران، الصبر الجميل والله المستعان على ما تصفون. الاحتمال الاول المستعان فين هنا فين الايه؟ استعان في الطلب، يعني هو الله سبحانه هو الذي يطلب منه ان يعينني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. يبقى اذا والله المستعان على ما تصفون، يعني الله المستعان على هلاك يوسف الذي تصفونه. واضح؟ وقيل ان المعنى والله المستعان على ما تصفون على اظهار حال ما تصفون، هل هو صدق ام كذب؟ يقول ما في احتمالين، الأول والله المستعان على ما تصفون يعني من هلاك يوسف، إن كان فعلا قد هلك والله المستعان على ذلك أن يصفرني، والله المستعان على ما تصفون من إيه؟ يعني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. أو المعنى والله المستعان أي المطلوب منه العون على إظهار حال ما تصفون وبيان كونه كاذبا وإظهار سلامته، فإنه علم في الكذب. قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني من الكذب، فكلمة عما يصفون دي الاستدلال تعمل في مكان كذبا. وهو الأليق، هذا القول الثاني هو الأليق بما يجيء من قوله تعالى فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف والصبر على الرزق فيه بأباه تكذيبه عليه السلام له في ذلك، لأنه يعني قلنا بالقول الأول والله المستعان أي مطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف معناه أنه صدقه فيما أخبروا به، لكن السياق والصيغة تؤكد أنه ما صدقه، هم أنفسهم كانوا يفعلون بذلك. وقال هو قال إيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أنتم تكذبون وزينت لكم أنفسكم ما تفعلون، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فعلى السياق يأتى أن يكون يعني أو السياق يؤيد أن الراجح هو إيه؟ والله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على إظهار حال ما تصفون وكذبه وأنه من تزويل أنفسكم. أيضا إذن وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يصفون من هلاك يوسف والصبر على الرزق فيه بأنه تكذبه عليه السلام لهم في ذلك ولا تساعده الصيغة، فإنها قد غلبت في وصف الشيء لما ليس فيه كما أثير عليه، وهكذا استعملتها عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك، قالت بل أقول كما قال الرجل الصالح فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يعني من الكذب على إظهار حال ما تصفون. وقوله والله المستعان فيه اعتراف بأن تلبسهم الصبر لا يكون إلا بمعونته تبارك وتعالى. قال الرجل أن الدواعي النفسانية تدعو إلى إظهار الجدع، الدواعي النفسية الحالات النفسية في داخل قلبك واحتراق قلبي على رب يوسف عليه السلام وما ذكروه تدعو الى اظهار الجزع من دواعي قويه، والدواعي الروحانيه تدعوه الى الصبر والرضا، فكانهما في تحارب وتجارب، فهذا تحصل اعانته تبارك وتعالى لم تحصل الغلب، لذلك قال والله المستعان يسال الله ان يعينه على الصبر من الجزع. فقوله فصبر جميل يجرى مجرى قوله اياك نعبد، وقوله والله المستعان يجري مجرى قوله تعالى إياك وإياك نستعين. ثم ذكر تعالى ما جرى على يوسف في الزبد بعدما تقدم بقوله وجاء سيارة فأرسلوا والدهم فأبلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام واعتبروه بضاعة والله عليم بما يعملون. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.